الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة الرابعة من باب النذر، أنواع النذر وأحكامه، أي أن الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أنواعا للنذر وذكروا أحكاما لكل نوع من أنواع النذر. وبمعرفة هذه الأنواع يعرف حكم كل واحد من أنواع النذر، فالنذر ليس هو شيء واحد من حيث الوفاء، من حيث وجوب الوفاء من عدمه، ومن حيث كذلك وجوب الكفارة عند عدم الوفاء من عدمه، بل هو أنواع، ولكل نوع حكم يخصه كما سيأتي بيان ذلك بإذن الله عز وجل. ينقسم النذر بحسب الأحكام المترتبة عليه ولزوم الوفاء به من عدمه إلى خمسة أنواع: النذر المطلق نحو قوله علي نذر ولم يسمي شيئا، فيلزمه كفارة يمين سواء كان مطلقا أو مقيدا لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسم، كفارة النذر إذا لم يسم، أي لم يسمى، إذا لم يسمى كفارة يمين. وهذا الحديث بهذه الزيادة رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغيره، وأصل الحديث في صحيح مسلم من غير زيادة إذا لم يسم، أي في صحيح مسلم لفظ الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. وأما الزيادة المذكورة فإنها زيادة ضعيفة، زيادة ضعيفة، والحكم هو الحكم وإن كانت الزيادة ضعيفة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة النذر كفارة يمين. فيستفاد من هذا إذا نذر الإنسان على شيء سواء كان هذا النذر مطلقا كما تقدم معنا أن يقول ابتداء نذر علي وما شابه ذلك دون أن يكون هناك شرط، هذا يسمى نذرا مطلقا. والنذر المقيد كذا كما تقدم معنا أيضا أن يقول: لله علي نذر إن شفى مريضي، أو لله علي نذر لئن رد الله غائبي أو غائبتي أو ضائعتي، هذا نذر يسمى نذرا مقيدا أو نذرا معلقا بشرط. فها هنا ينتقل إلى الكفارة، وهي قوله في قوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. وكفارة اليمين كما تقدم معنا ثلاثة أمور على سبيل التخيير وأمر على سبيل الترتيب. على سبيل التخيير إما أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم كما قال الله عز وجل: فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. كفارته هي كفارة اليمين، وتقدم مع الكلام على كفارة اليمين. هذا النذر يسمى النذر المطلق كما تقدم، كما أشير فيما تقدم النذر المطلق صاحبه لا يسمي شيئا، يقول لله علي نذر، سواء كان ابتداء من غير تعليق أو أن يقول ماذا، لله علي نذر لئن رد الله غائب، لله علي نذر لئن شفى الله مريض، ولا يسمي ولا يسمي شيئا، ما يقول لله علي مثلا صوم، صدقة، صلاة، لكن يقول لله علي نذر، هذا يسمى نذرا مطلقا. الثاني من أنواع النذر نذر اللجاج والغضب، واللجاج بمعنى النذر الذي سببه اللجاج وسببه الغضب، فهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، ومن باب إضافة الشيء إلى سببه، لأن المعنى النذر الذي سببه اللجاج أو النذر الذي سببه الغضب، ومعنى اللجاج الخصومة والتجادل والمماراة وقد يكون مع ذلك شيء من الغضب وقد يكون من غير غضب، لكن في معنى ماذا؟ المماراة والمحاككة بين اثنين فأكثر، كما سيأتي بيان ذلك. قال وهو تعليق نذره، وهو تعليق نذره بشرط يقصد به المانع من فعل شيء أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب. إذن حقيقة نذر اللجاج أو الغضب كما قال علماء رحمهم الله تعالى هو نذر، هو تعليق نذره بشرط يقصد به أحد أربعة أمور، أحد أربعة أمور: إما الحث على الفعل أو منع الفعل أو التصديق أو التكذيب. قالوا كقوله إن كلمتك أو إن لم أخبر، إن لم أخبر بك أو إن لم يكن هذا الخبر صحيحا أو إن كان كذبا فعلي الحج أو العتق. يعني صورته صورة أوضح من هذا، يقال بشرط أن يقصد به المنع، المنع كأن يقول يعني يمنع نفسه كأن يقول لله علي نذر أني لن أدخل بيتك، أو يقول إن دخلت بيتك فعلي نذر كذا وكذا، أن أفعل كذا وكذا. فهذا نذر على ماذا؟ نذر أن لا يفعل، أن يمتنع من فعل شيء، أو نذر على فعل شيء، كأن يقول نذر على فعل شيء كأن يقول لئن لم أذهب إلى بيت فلان فعلي نذر كذا وكذا. فهذا فيه حث على ماذا؟ على الفعل، وأنه إن امتنع من الفعل عليه نذر كذا وكذا بفعل شيء أو بتركه أو بتصديق أو بتكذيب. بتصديق كأن يقول كلاما فيحصل مماراة، يقول يا أخي تأكد من خبرك، فيقول إن لم يكن خبري صدق يا نذر كذا وكذا. هذا أيضا في معنى إيش؟ في معنى الحث على تصديق ماذا؟ خبره. والعكس كأن يأتي خبر فيكذبه فتحصل مماراة، فيقول والله أو يقول لله علي نذر كذا وكذا إن كان هذا الخبر صدق. وهذا فيه معنى إيش؟ معنى التكذيب لذلك الخبر. وهذا يجري في بألسنة الناس بكثرة، هذا يجري بألسنة أو في ألسنة الناس بكثرة، هكذا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن هذا النوع من الناظر، هذا النوع من الناظر يسميه الفقهاء رحمهم الله تعالى ناظر اللجاج والغضب، أي سببه جدال، خصومة، محاككة بين اثنين فصاعدا، وقد يكون فيه كذلك معنى من معاني الغضب، وهو كما ذكر فيه معنى الحث على فعل شيء أو على تركه، والحث على تصديق خبر أو على كذبه، هذا هو معنى ناظر اللجاج والغضب. بقي ما حكمه؟ قالوا فهذا الناظر هذا النذر خارج مخرج اليمين، أي خرج مخرج اليمين. لماذا؟ لأنه للحث على فعل شيء أو المنع منه، لأن معنى اليمين كما تقدم معنا فيه معنى الحث على فعل شيء أو على تركه، والحث على تصديق خبر أو على كذبه، فكذلك نذر اللجاج. إلا أن نذر اللجاج يقول ماذا؟ لله علي نذر، أو يقول نذر علي، واضح يا جماعة؟ لا، ما يقول والله. في اليمين يقول ماذا؟ والله. في النذر يقول ماذا؟ لله علي نذر، أو نذر علي لله، أو يطلقها فيقول علي نذر، وسواء سمى المنذور أو لم يسمى المنذور عليه، يعني سواء قال لله علي نذر أن أصوم 3 أيام، أو قال لله علي نذر، يعني لله علي نذر ولم يسمي شيئا، ولم يسمي شيئا، هذا أيضا ناذر. فالحاصل أن نذر اللجاج والغضب واليمين بابهما واحد، بابهما واحد ومعناهما واحد. لذا قال علماء رحمهم الله تعالى أن هذا النوع من النذر ينحى فيه منحى اليمين. وما هو منحى اليمين؟ كما مر معنا منحى اليمين كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حلف أحدكم على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وإيش؟ وليكفر عن يمينه، واضح يا جماعة؟ لا. لذا قالوا فهذا يخير فيه بين فعل ما نذره أو كفارة يمين، بين فعل ما نذره أو كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فهو مخير في هذا النوع من النذر، هو مخير بين الفعل والترك. وها هنا يتوجه سؤال، أو قل مسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، ونذكرها استطرادا، ها هنا، وهي: ما هو الفرق بين النذر والحلف؟ يعني قد يقول قائل: الآن رأينا أن كثيرا من الأحكام يشترك فيها النذر مع الحلف مع الأيمان، فما الفرق بينهما؟ ولماذا خصت هذه الصورة وهذا النوع من النذر بأنه ينحى فيه منحى اليمين؟ هل لأن هذا أو هذا فيه إشارة إلى أن هناك فرق، بين اليمين وبين النذر أم لا؟ الجواب: ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى فروقا بين النذر والأيمان، بين باب النذر والأيمان فروقا كثيرة، منها من هذه الفروق التي ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن النذر لا ينعقد إلا إذا كان في شيء مأذون به شرعا، أما إذا كان في شيء غير مأذون فيه شرعا فإنه لا ينعقد هذا اليمين أو لا ينعقد هذا النذر، ولا تترتب عليه أحكامه، فلا يجوز له الوفاء، ويجب ولا تجب عليه الكفارة. يعني مثال ذلك كما مر معنا، لو أن إنسان نذر أن يعصي الله جل وعلا أو نذر نذرا شركيا للولي علي كذا وكذا، هذا النذر لا ينعقد وليس بصحيح، ولا تترتب عليه الكفارة إذا لم يفعله، بل الواجب عليه أن لا يفعله ولا تترتب عليه كفارة، بخلاف اليمين. اليمين إذا حلف مثلا فقال والله لأشربن الخمر مثلا أو لأفعلن معصية كذا وكذا مثلا، في اليمين يقال له لا يجوز لك الوفاء بذلك المقسم عليه، ويجب عليك كفارة يمين، يجب عليك كفارة يمين، أي تجب عليك كفارة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فلا يجوز الوفاء باليمين، بل يجب الحنث فيها وتجب الكفارة، وتجب كذلك كما سمعتم الكفارة. هذا أمر. أمر ثاني أن النذر إذا نذر الإنسان بشيء وكان هذا الشيء مستحبا أو مباحا فإنه يجب عليه الوفاء، يجب عليه الوفاء، فإن لم يفي به كان آثما، إن لم يفي به كان آثما، لأنه يكون واجبا عليه لا بأصل الشرع ولكن بالنذر. وإن يعني بخلاف اليمين، بخلاف اليمين، اليمين إذا حلف إنسان على فعل مباح أو على تركه أو على فعل مستحب فهو مخير بين الفعل والترك، إن رأى أن في تركه خيرا له. يعني مثال ذلك، أقسم إنسان يمينا بالله جل وعلا مثلا لا يصومن يوما ولا يفطرن يوما، هذا مستحب أم لا؟ الصيام يوم والإفطار يوم مستحب بأصل الشرع، ويكون باليمين يكون ألزم نفسه وحث نفسه على ذلك، لكن رأى مثلا أنه بصيامه ذلك ضيع على نفسه بعض الأمور التي لا بد له منها، مثلا من القيام بأمر النفقة على أبنائه، مثلا كان سببا ذلك في انقطاعه أو في ضعفه عن تحصيل العلم الواجب النافع وما شابه ذلك، فمثل هذا يقال له ماذا؟ يقال له ائت الذي هو خير وكفر عن يمينك. واضح يا جماعة؟ هل يكون آثما؟ الجواب لا يكون آثما. واضح يا إخوة أم لا؟ لا يكون آثما، بل يكفر عن يمينه ولا يكون آثما، بخلاف النذر فإنه إن حنث النذر إذا لم يفي به كان ماذا؟ كان آثما. فهذه بعض الفروق التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، إلى جانب فروق أخرى، إلى جانب فروق أخرى ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى بين النذر وبين الأيمان. النوع الثالث من النذر النذر المباح، وهو أن ينذر فعل الشيء المباح، نحو أن ينذر لبس ثوب أو ركوب دابة ونحو ذلك. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا شيء عليه فيه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. طيب، هذا النوع من النذر، وهو النذر في الأمر المباح، هل ينعقد أم لا؟ أن ينذر أن يلبس ثوبا أو أن يركب دابة أو ما شابه ذلك، هل ينعقد أم لا؟ هذا خلاف بين العلماء، والراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أنه ينعقد، لأنه داخل في معنى المأذون فيه شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، فينظر إلى هذا الشيء المنذور، لماذا نذره؟ فإن كان لأجل الحث أو المنع كما هو في معنى الأيمان ترتب عليه أحكامه، لكن من حيث الوفاء وعدمه الظاهر والله أعلى وأعلم أنه ينعقد، لأنه ليس بمعصية، لأنه ليس بمعصية. قد يقول قائل وليس بطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. فلو قيل بأنه تعبد بهذا الفعل يقال هذا لا يجوز، التعبد لله جل وعلا بمثل هذه الأفعال لأنها ليست من العبادات. وإذا قيل بأنها هل تصعد إلى أو ترتقي إلى المعصية، الجواب لا ترتقي المعصية إذا اعتقد فيها هذا المعنى. وهذا الذي الظاهر ألمحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن في حديث أبي إسرائيل المذكور في الرجل الذي نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم إلى غير ذلك، يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن ترك الكلام مطلقا يدخل فيه ترك الكلام المستحب بل والواجب، ومن الواجب قراءة القرآن في الصلاة، تكبيرات الصلاة إلى غير ذلك، وهذه واجبة. فإذا كان نذره يتناول هذا فيكون من نذر إيش؟ الطاعة والمعصية. ها جماعة، من نذر المعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وأيضا الناظر بأن يبقى تحت الشمس فيه كذلك ماذا؟ إضرار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وكذلك أن يصوم فلا يفطر، تعرفون قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، وقال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما كان يقول له أطيق أكثر من هذا أطيق أكثر من هذا، قال له تصوم يوما وتفطر يوما، فقال أطيق أكثر من هذا، قال لا أفضل من هذا، لا أفضل من هذا. فمن رأى أنه بذلك يفعل فعلا أفضل مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو بهذا المعنى ماذا؟ يكون افتتح على نفسه بابا من أبواب البدع، من أبواب البدع. فلعل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى التفت إلى هذا المعنى فقال بما تقدم. لكن على الأمثلة المذكورة، لو أن إنسان نذر أن يلبس ثوبا، لله علي أن ألبس هذا الثوب، لله علي، يعني يقول لله علي نذر لأركبن هذه الدابة أو ما شابه ذلك، فيقال له أوفي بنذرك، وما دام أنه في أمر ماذا؟ مباح. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما لأضربن الدف على رأسك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. وهذا إيش؟ هذا من المباح أو غير مباح؟ هذا من المباح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. إذن يقال إذا كان النذر أخرجه الإنسان على سبيل الحث على فعل شيء أو تركه، يقال له أن هذا النوع من النذر ينحى فيه منحى اليمين، فهذا يخير فيه بين فعل ما نذره أو كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فهو مخير في هذا النوع من النذر، هو مخير بين الفعل والترك، لم يكن على سبيل التعبد بفعل ذلك الفعل أو بتركه، يقال له أوفي بنذرك كما جاء في الحديث أوفي بنذرك. في تلك المرأة التي نذرت أن تضرب الدف أو بالدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان خرج مخرج التعبد بفعل ما لم يأذن الشرع بفعله أو بترك ما لم يأذن الشرع بتركه، فمثل هذا يكون من نذر المعصية وليس من النذر المباح، لأن الأعمال بالنيات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات والله تعالى أعلى وأعلم. إذن يقال إذا كان النذر على بابه وهو في المباح وبنية الفعل المباح أنه جائز وينعقد، وأما إذا فعله تقربا تعبدا لله جل وعلا بما لم يأذن به الله جل وعلا فهذا يدخل في نذر المعصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه والله تعالى أعلى وأعلم. الأمر الرابع نذر المعصية، وهو أن ينذر فعل معصية كنذر شرب الخمر، كنذر شرب خمر والنذر للقبور أو لأهل القبور من الأموات وصوم أيام الحيض، وصوم أيام الحيض يعني كما تقدم، هذا يسمى نذر معصية، نذرت لله علي نذر لأشربن الخمر والعياذ بالله هذا لا يجوز، أو لله علي نذر لا أوقد القبور الفلانية، وأشد من ذلك أن يقول لله للسيد للولي الفلاني علي نذر، أو لرسول الله علي نذر أن أذبح له كذا وكذا، أو أن أتصدق له بكذا وكذا، أو أن أصومن له بكذا وكذا، هذا الشرك شرك أكبر والعياذ بالله. أو صوم أيام الحيض، أما امرأة جاهلة تتعبد الله جل وعلا بما حرمه الله جل وعلا عليها فتقول مثلا لله علي نذر لأصومن يوم حيضي، ما حكم هذا النذر؟ هذا نذر معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كما جاء في الحديث: أليس المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، كما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين، وجاء كذلك بمعنى من حديث عائشة كذلك في الصحيحين، يعني في حديث عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال: فهذا النذر لا ينعقد ولا يجب الوفاء به. أيضا نقول التعبير الصواب أن يقال ماذا؟ ولا يجوز الوفاء به، واضح يا إخوة؟ فيقال فهذا النذر لا ينعقد ولا يجوز الوفاء به، لا يقال ولا يجب بل لا يجوز، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، لأن معصية الله لا تباح في حال من الأحوال ولا يلزمه به كفارة. لماذا؟ لأن النذر لم ينعقد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد، أي مردود. الأمر الخامس نذر التبرر، التبرر أي الطاعة. قال: وهو نذر الطاعة كنذر فعل الصلاة والصيام والحج سواء كان مطلقا أم معلقا على حصول شيء. مطلقا كان يقول: لله علي نذر أن أصوم كذا وكذا وما شابه ذلك، أو مقيدا يقول: لئن رد الله علي غائبي لأصومن كذا وكذا. قالوا: فيجب الوفاء به إن كان مطلقا وعند حصول الشرط، إن كان معلقا لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قد يقول قائل: ما الفرق بين هذا النذر الذي هو نذر التبرر والطاعة والنذر المطلق؟ الجواب أن النذر المطلق كما أشير فيما تقدم أن صاحبه لا يسمي شيئا، النذر المطلق صاحبه لا يسمي شيئا، يقول: لله علي نذر، سواء كان ابتداء من غير تعليق أو أن يقول ماذا: لله علي نذر لئن رد الله غائبي، لله علي نذر لئن شفى الله مريضي، ولا يسمي ما هو ذلك النذر، ما يقول لله عليه مثلا صوم، صدقة، صلاة، لكن يقول لله عليه نذر، هذا يسمى نذرا مطلقا. وإذا قيده بعبادة، إذا قيده بعبادة فهذا يسمى نذر التبرر. وإذا كان في أمر مباح فهذا يسمى النذر المباح، وإذا كان في معصية سمي نذر معصية. وإذا كان عند خصومة وغضب ومجادلة فهذا يسمى نذر اللجاج. المسألة الخامسة، صور من النذر الذي لا يجوز الوفاء به. لا يجوز الوفاء به، إن النذر الذي لا يجوز الوفاء به هو نذر المعصية، وهو يتحقق في صور، في صور منها: أولا نذر شرب الخمر أو صوم أيام الحيض، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذا تقدم. الصورة الثانية النذر الذي يقع للأموات، كأن يقول: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا وكذا. فهذا باطل، وهو شرك أكبر والعياذ بالله، لأنه نذر للمخلوق وهو لا يجوز، لأن النذر عبادة وهي لا تكون إلا لله. وهذا كذلك قد تقدم، لأن النذر المقصد بها أو المقصد به التعبد والتقرب، فإذا كان لله جل وعلا كان عبادة، وإذا صرف لغير الله جل وعلا كان شركا أكبر والعياذ بالله. الصورة الثالثة، إذا نذر أن يسرج قبرا أو شجرة لم يجوز الوفاء به، يعني يقول لله علي نذر. ما الفرق بين الصورة الثانية والثالثة؟ الصورة الثانية أن يقول للسيد علي نذر، للولي علي نذر. الصورة الثالثة يقول لله علي نذر، لكن في ماذا؟ في معصية. أن يسرج قبرا أو شجرة لم يجوز الوفاء به، ويصرف قيمة ذلك للمصالح، لأنه معصية ولا نذر في معصية، للحديث المتقدم. معنى هذا ويصرف قيمة ذلك للمصالح، أي إن وجد، يعني لو وجدنا في قبر أموال، ما هذه الأموال؟ قالوا هذه نذور لصاحب هذا القبر، سواء كان من الصورة الثانية أو من الصورة الثالثة. نذر لله لصاحب هذا القبر لأجل أن يسرج، لأجل أن يوضع عليه الزيت، أو إلى غير ذلك من الأشياء التي لا تجوز، أو أن يكون النذر نذرا شركيا. وجد هذا المال، فماذا يصنع به؟ يؤخذ هذا المال ويوضع في مصالح الناس العامة. لكن إذا جاءنا إنسان لم يفي بالنذر بعد، فجاء يسأل: أنا نذرت فقلت للولي الفلاني علي كذا وكذا، أو قلت لله جل وعلا علي كذا وكذا، لأفعلن شمعا للولي الفلاني كذا وكذا، فما حكم نذري؟ نقول له: النذر الذي نذرته أولا محرم، ثانيا لا ينعقد، ثالثا لا يجوز الوفاء به، رابعا إن كان من النوع الثاني يجب عليك أن تتوب إلى الله جل وعلا، فإنه شرك أكبر، ويجب عليك أن تتوب من النذر، سواء كان نذر معصية أو كان نذر شرك والعياذ بالله. فمن حيث الابتداء لا يجوز له الوفاء، لكن كما سمعتم إن وجد أخذ وصرف في مصالح المسلمين. والدليل على صرفه في مصالح المسلمين ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتحت مكة قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، وفي رواية بكفر، في رواية بإسلام، لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا بعد ماذا؟ بعد الوجود، أي وجد الكنز سينفق في سبيل الله جل وعلا. أما قبل أن يفي بالنذر قلنا لا يجوز. يدل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أن أذبح إبلا ببوانة. فقال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ هل فيها وثن؟ قال: لا لا. فقال: أوفي بنذر. قال علماء رحمهم الله تعالى: فيه أنه إذا كان فيه شيء من هذين الأمرين لم يجد له الوفاء بنذره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالوفاء إلا بعد أن سأله عما سأله عنه. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.